أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الأقوال في مسألة حجية الاستصحاب. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر عدة تقسيمات، ذكر تقسيمات كثيرة بلحاظات متعددة، فذكر أن الاستصحاب تارة يقسم بلحاظ نفس المستصحب، وبهذا اللحاظ يقسم الاستصحاب إلى ما إذا كان المستصحب أمراً وجوديا أو أمرا عدميا. هذا تقسيم مستصحب، تارة يكون أمر وجودي وأخرى يكون أمر عدمي. وكذلك يقسم إلى ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو كان موضوعا خارجيا. تقسيم هذا، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التقسيم، بلحاظ نفس المستصحب. مستصحب مرة أمر وجودي، مرة عدمي، مرة حكم شرعي، مرة موضوع خارجي. ويقسم، ذكر بأنه يقسم تارة أخرى بلحاظ الدليل الدال على المستصحب. الدليل الدال على المستصحب في زمان اليقين به. هنا ذكر بأنه يقسم بهذا اللحاظ إلى ما إذا كان الدليل إجماعا أو ما إذا كان الدليل غير الإجماع. هذا تقسيمه بلحاظ الدليل الدال على المستصحب. وكذلك يقسم إلى ما إذا كان الدليل على المستصحب دليلا عقليا أو ما إذا كان دليلا شرعيا. الدليل على المستصحب هذا أيضا تقسيم آخر بلحاظ الدليل الدال على المستصحب في زمان اليقين. وبلحاظ آخر ثالث ذكر بأنه يقسم الاستصحاب بلحاظ منشأ الشك في البقاء. بلحاظ منشأ الشك في البقاء، لماذا يشك في البقاء؟ هنا ذكر بأنه بهذا اللحاظ يقسم الاستصحاب إلى ما إذا كان شكا في المقتضي وما إذا كان شكا شنو في الرافع. هذا التقسيم بلحاظ منشأ الشك في البقاء. لماذا تشك في بقاء الحالة السابقة؟ مرة تشك في بقاء الحالة السابقة من جهة الشك في المقتضي، في استعداد الشيء للبقاء بقطع النظر عن الرافع، ومرة لا تشك في بقاء المستصحب والحالة السابقة، تشك في بقائها من جهة الشك في وجود الرافع مع إحراز مقتضي البقاء، وإنما تشك في بقائه لأنك تشك في وجود ما يرفعه مع إحراز استعداده للبقاء. هذا اللي يعبر عنه بالشك في المقتضي والشك في ماذا؟ في الرافع. هذه هي عمدة التقسيمات في باب الاستصحاب المذكورة في كلماتهم. توجد تقسيمات أخرى لم نتعرض لها، لم نذكرها، لا داعي لذكرها في الحقيقة. الأقوال في المسألة تتعدد بتعدد هذه التقسيمات، وكلما كانت التقسيمات كثيرة الظاهر أنه هناك أقوال كثيرة يلاحظ فيها هذه التقسيمات. أنهاها الشيخ في الرسائل إلى 11 قول في باب الاستصحاب. لكن عادة المحققون علماؤنا رضوان الله عليهم يتعرضون إلى ثلاثة أقوال مهمة في هذا الباب، في بلحاظ هذه التقسيمات. طبعا القول بالحجية مطلقا هذا واضح، القول بعدم الحجية مطلقا هم قول، وهناك تفصيلات في باب الاستصحاب مبنية على هذه التقسيمات. هناك تفصيلات أخرى أن الدليل إذا كان هو الإجماع فلا يجري الاستصحاب، إذا كان غير الإجماع يجري الاستصحاب، تفصيل بين الأمور العدمية فلا يجري فيها الاستصحاب، وبين الأمور الوجودية يجري فيها الاستصحاب. تقسيمات كثيرة ذكرها الشيخ، لكن المهم من هذه الأقوال هي ثلاثة كما ذكر المحققون في كتبهم، ونحن نتعرض إلى هذه الأقوال الثلاثة، وقد نتعرض إلى أقوال أخرى لا بأس بالتعرض لها بعد ذلك. القول الأول هو التفصيل بين ما إذا كان الشك في البقاء، في بقاء الحالة السابقة ناشئا من الشك في المقتضي، وبينما إذا كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في الرافع، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأول، هذا التفصيل المعروف. التفصيل الثاني هو التفصيل بينما إذا كان المستصحب حكما شرعيا كليا، وبينما إذا كان موضوعا خارجيا أو حكما شرعيا جزئيا، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأول. يجري الاستصحاب إذا كان المستصحب موضوعا خارجيا أو حكما جزئيا شرعيا جزئيا، يجري فيه الاستصحاب. أما إذا كان المستصحب حكما كليا شرعيا فلا يجري فيه الاستصحاب، هذا التفصيل الثاني. التفصيل الثالث هو التفصيل بينما إذا كان الدليل الدال على المستصحب دليلا عقليا، ثبت المستصحب بدليل عقلي سابقا، وبينما إذا كان غير، إذا لم يكن الدليل دليلا عقليا، هنا أيضا يجري الاستصحاب في الثاني دون الأول. إذا كان دليل الحالة السابقة دليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب عند الشك في بقائه، هذا التفصيل الثالث المهم. أما بالنسبة إلى التفصيل الأول، ندخل في التفصيل الأول. في التفصيل الأول وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع في الرافع، هذا التفصيل اختاره الشيخ الأنصاري، جعله القول التاسع واختاره، وتبعه جماعة من المتأخرين على ذلك، فصلوا بين النوعين من هذا الشك. الشيخ الأنصاري أيضا ذكر بأنه هذا اختار المحقق في المعارج، ونسب هذا القول إلى جملة من علمائنا منهم صاحب المعالم وغيره، لكن ذكر في أثناء كلامه بأن أول من تنبه إلى اختصاص الأخبار بالشك في الرافع وعدم شمولها لموارد الشك في المقتضي هو المحقق الخنساري شارح الدروس، يقول أول من تنبه إلى ذلك، عبارته تقريبا يفهم من هذا المعنى، إلى أول من تنبه إلى أن الأخبار مختصة بموارد الشك في الرافع ولا تشمل موارد الشك في المقتضي هو المحقق الخنساري. صاحب الكفاية خالفه في ذلك وذهب إلى الحجية مطلقة من دون فرق بين هذين القسمين، مستظهر ذلك من النصوص، يقول أن النصوص مطلقة وعامة تشمل كلا القسمين. الكلام في هذا التفصيل يقع في مقامين، المقام الأول في أنه ما هو المراد بهذا التفصيل، ما هو المراد بالمقتضي وما هو المراد بالرافع في هذا التفصيل، لأن هناك احتمالات في المقتضي سنتعرض لها، فلا بد من تنقيح أنه ما هو المراد بهذا التفصيل ثم بعد ذلك في المقام الثاني نتكلم عن دليل هذا التفصيل وما هو الوجه في الالتزام به. بالنسبة إلى المقام الأول، كلمات الشيخ اللي يراجعها كلش واضح، يوضحها بشكل كامل، وهكذا من تبعه كالمحقق النايني والسيد الخوي وغيره ذكروا بأن المراد بالمقتضي هو استعداد المستصحب للبقاء بحسب ذاته، هذا المقصود بالمقتضي، استعداد المستصحب بحسب ذاته للبقاء، بحيث لولا الرافع لكان شنو باقيا مستمرا، هذا المقصود بالمقتضي. فالشك في المقتضي بطبيعة الحال يكون المراد به هو الشك في استعداد المستصحب شنو للبقاء بحسب ذاته، الشك في استعداد المستصحب له استعداد البقاء إلى الآن أو لا، ليس له استعداد، له استعداد معين ينتهي الآن أو لا له استعداد البقاء، الشك في المقتضي هذا معناه بقطع النظر عن وجود الرافع، قطع نشك في بقاء الحالة السابقة بقطع النظر عن وجود الرافع، بل حتى مع القطع بعدم وجود الرافع مع ذلك نحن نشك في بقاء الحالة السابقة لأننا نشك في استعداد المستصحب للبقاء إلى زمان الشك، هذا المراد بالشك في المقتضي. المراد بالشك في الرافع واضح، مراد به هو الشك في وجود ما يرفع المستصحب مع إحراز استعداده للبقاء لولا الرافع، مع إحراز استعداد المستصحب للبقاء لولا الرافع يشك في بقائه. لماذا يشك في بقائه؟ مع إحراز استعداده للبقاء فلا بد أن يكون الشك في بقائه ناشئ من الشك في وجود ما يرفعه، في وجود الرافع. قالوا بأن الشك في الطهارة العارضة على الأشياء، وهكذا النجاسة، وهكذا الملكية، وهكذا الزوجية، هاي كلها تكون من باب الشك في الرافع، من باب الشك في الرافع. لماذا؟ لأن هذه الأمور لها استعداد ذاتي للبقاء لولا الرافع، لولا الرافع بقطع النظر عن الرافع هي لها استعداد ذاتي شنو للبقاء، الملكية إذا حدثت تبقى إلى آخره، الزوجية الدائمة إذا حدثت تبقى إلى آخره، وهكذا النجاسة العارضة للأشياء، الطهارة العارضة للأشياء، هذه أمور لها استعداد ذاتي للبقاء ولا ترتفع إلا بالرافع بوجود ما يرفعها، كالطلاق في الزوجية وفرض البيع في باب الملكية وأمثال هذه الأمور. مثل هذه الأشياء لا محالة يكون إذا شككنا في بقائها حتما يكون الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع، يكون الشك من جهة الشك، لماذا نشك في بقائها؟ من جهة الشك في وجود ما يرفعها. وأما مثال الشمعة اللي يمثلون به لها استعداد محدود علما للبقاء مشتعلة، وبعد ذلك إذا شكينا في بقائها مشتعلة مع إحراز عدم الرافع، مع إحراز لا هواء جاء ليطفئ هذه الشمعة ولا شيء أي شيء آخر، وإنما نشك في بقاء الاشتعال من جهة الشك في استعدادها للبقاء إلى ذلك الزمان، هذا يدخل في باب الشك في المقتضي وليس في باب الشك في الرافع، فنشك في بقائه الشمعة مشتعلة، لأننا نشك في قابلية هذه الشمعة للبقاء مشتعلة إلى هذا الزمان، هذا شك في المقتضي. بناء على هذا الكلام حينئذ يكون المعتبر في جريان الاستصحاب عند القائل بهذا التفصيل، من يقول بهذا التفصيل، المعتبر في جريان الاستصحاب هو إحراز استعداد المستصحب للبقاء. هذا المعتبر، متى ما أحرزت استعداد المستصحب للبقاء حينئذ يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن إحراز استعداد المستصحب للبقاء يلازم أن يكون الشك في البقاء لو فرض كما هو المفروض في باب الاستصحاب أن يكون ناشئا من الشك في ماذا؟ في الرافع. أن يكون الشك شكا في الرافع. فإذا لكي يجري الاستصحاب، لكي يدخل المورد في باب الشك في الرافع، لا بد من إحراز استعداد المستصحب للبقاء، له استعداد البقاء، لا بد من ذلك. وأما إذا لم نحرز استعداده للبقاء وشككنا في استعداده وقابليته للبقاء إلى زمان الشك، هذا لا يدخل في باب الشك في الرافع، بل يكون الشك في بقائه ناشئا من الشك في استعداده، يعني في المقتضي، حتى إذا أحرزنا عدم الرافع فيدخل في باب الشك في المقتضي. والمفروض أن القائل بهذا التفصيل لا يرى جريان الاستصحاب في باب الشك في المقتضي. ومن هنا يظهر بناء على هذا الكلام أن المقتضي في عبارات القائلين بهذا التفصيل المراد به هو هذا استعداد المستصحب المن للبقاء، ولا يراد بالمقتضي في عباراتهم المقتضي التكويني المسمى بالسبب اللي هو أحد أجزاء العلة التامة التكوينية، كما لا يراد بالمقتضي في كلماتهم موضوع الحكم الشرعي، كما لا يراد بالمقتضي في كلماتهم ملاك الحكم الشرعي. ويقال أنه بعضهم توهم أن المراد بالمقتضي هو السبب، يعني المقتضي التكويني هو أحد أجزاء العلة التامة التكوينية، وبعضهم توهم أن المراد به المقتضي في عبائرهم هو موضوع الحكم الشرعي، وبعضهم مثلا توهم أن المراد بالمقتضي في كلماتهم هو ملاك الحكم الشرعي. الظاهر أنه لا، القائلون بالتفصيل لا يريدون بالمقتضي هذه الأمور، وإنما يريدون بالمقتضي كما قلنا استعداد المستصحب علما للبقاء. أما بالنسبة إلى احتمال أن يراد بالمقتضي هو السبب والمقتضي التكويني اللي هو أحد أجزاء العلة التامة، شنو نتيجة هذا؟ نتيجة واضح أنه يعتبر في جريان الاستصحاب بناء على هذا التفصيل يعتبر إحراز وجود المقتضي للمستصحب، المقتضي بالمعنى الخاص، المقتضي بمعنى السبب اللي هو أحد أجزاء العلة التامة، أنه لا بد من إحراز وجود المقتضي والسبب للمستصحب حتى يجري الاستصحاب. موجي. وأما إذا لم تحرز وجود السبب وشككت في وجود السبب الذي هو صار سببا لوجود ذلك الشيء، فهنا لا يجري ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. هيك مقتضى هذا التفصيل، لأنه دائما هذا التفصيل يرى أنه لكي يجري الاستصحاب لا بد من إحراز وجود المقتضي حتى يكون الشك في الرافع. فإذا فسرنا المقتضي بالسبب وأحد أجزاء العلة التامة التكوينية، فلا بد من إحراز وجود شنو؟ وجود السبب الذي كان سببا في حصول المستصحب سابقا، لا بد من إحراز بقاء حتى يجري الاستصحاب ويكون الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. أقول أن هذا ليس هو مراد القائلين بالتفصيل، باعتبار أن القائلين بالتفصيل يلتزمون بجملة من الأمور تنافي ذلك، القائلون بالتفصيل يلتزمون بجريان الاستصحاب حتى مع عدم إحراز المقتضي للمستصحب، مقتضي بمعنى السبب مو بمعنى الاستعداد، السبب الذي هو نشأ منه هذا الشيء بالإضافة إلى شرائط العلة التامة الأخرى من ماذا؟ من الشرط وعدم شنو؟ وعدم المانع. علة قسم هكذا، سبب وشرط وعدم ماذا؟ عدم مانع. لا بد من إحراز السبب، بقاء السبب، لا يلتزمون بجريان الاستصحاب حتى مع عدم إحراز ماذا؟ مع عدم إحراز السبب، كما يظهر ذلك من التزامهم بجريان الاستصحاب في الأمور العدمية. أمور العدمية عدم الشيء يلتزمون بجريان الاستصحاب فيه، مع أنه لا معنى لأن نقول بأن هذا لا بد فيه من إحراز الشيء السبب، باعتبار أنه لا يتصور وجود المقتضي التكويني في باب الأمور شنو؟ العدم. في الأمور الوجودية نتصور وجود المقتضي التكويني والسبب، أما في الأمور العدمية لا يتصور وجود المقتضي التكويني والسبب في الأمور العدمية، مع أنهم يجرون الاستصحاب في الأمور العدمية. بل حتى في باب النجاسة والطهارة والملكية والزوجية وأمثال هذه الأمور من الأحكام الاعتبارية، هذه أيضا يجرون فيها الاستصحاب بلا إشكال، من دون أن يعني يكلفوا أنفسهم عناء إحراز وجود شنو؟ وجود السبب. بل لا معنى لافتراض، كما قالوا لا معنى لافتراض السبب التكويني في الأمور الاعتبارية، أمور اعتبارية هذه هي بيد المعتبر وضعا رفعا، هي بيده يضعها يرفعها، لا معنى لافتراض ماذا؟ السبب التكويني لوحد أجزاء العلة التامة التكوينية في باب الأمور ماذا؟ في باب الأمور الاعتبارية، هذا يعقل في باب الأمور الخارجية التكوينية، أما في باب الأمور الاعتبارية كالملكية والزوج أمر اعتباري بيد الشارع بيد المعتبر وضعه ورفعه، ما يتصور فيه وجود سبب تكويني له، سبب تكويني له، مع أنهم يجرون الاستصحاب في هذه الموارد بلا إشكال، مما يعني ماذا؟ مما يعني أنهم لا يريدون بالمقتضي في كلماتهم السبب والمقتضي التكويني. وهكذا الحال في استصحاب أفرض حياة شخص، في بعض الأحيان نستصحب حياته مع عدم إحراز السبب، سبب وجوده، من إحراز السبب مع ذلك يجري فيه الاستصحاب، كما إذا كان شخصا شابا لكن كان مريضا مرضا شديدا جدا، مرضا شديدا جدا وشككنا في بقاء حياته، فإنه يجري استصحاب حياته حتى مع عدم إحراز المقتضي علما لبقائه، المقتضي لبقائه من إحراز وجوده، مع ذلك يجري فيه الاستصحاب. ماكو مشكلة في ماذا؟ ليس الشرط في جريان الاستصحاب بناء على عند القائلين بهذا التفصيل على الأقل، ليس الشرط في جريان الاستصحاب إحراز وجود السبب اللي هو أحد أجزاء العلة التامة، وإنما المهم عندهم ماذا؟ إحراز استعداد المقتضي، فيه استعداد ذاتي لمن البقاء مو أكثر من هذا. الشيخ الأنصاري لعله في العبارة التي نقل بها هذا القول كان دقيقا حينما قال التفصيل ما معناه، العبارة موجودة بالرسائل، ما معناه قول التاسع الذي اختاره، التفصيل بين الشك في الرافع وغيره، بين الشك في الرافع وغيره، أي غيره يعطي مجال لأن نعمم هذا الغير، لما إذا أحرزنا المقتضي التكويني للشيء وما إذا شنو لم نحرز المقتضي التكويني لمن للشيء، فأعم من هذا، تحرز المقتضي التكويني للشيء ما يجري الاستصحاب، أو لا تحرز المقتضي التكويني للشيء أيضا لا يجوز الاستصحاب إذا لم يكن شكا في ماذا؟ في الرافع. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى احتمال أن يكون المراد بالمقتضي هو السبب والمقتضي التكويني. أما احتمال أن يراد بالمقتضي في عبائرهم وموضوع الحكم الشرعي بحيث يكون المعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع. وأما إذا لم نحرز بقاء الموضوع وشككنا في بقاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب. مقتضى التفصيل إذا فسرنا المقتضي بالموضوع هو هذا، يكون أنه مع إحراز بقاء الموضوع يجري الاستصحاب، هذا يصير الشك في الرافع أحرزنا بقاء الموضوع، ومع عدم إحراز بقاء الموضوع والشك في بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب لأن هذا يكون شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب. هذا التفصيل وإن كان هو في نفسه جيد لكن هذا ليس تفصيلا في باب الاستصحاب، بلا أشكال في أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء شنو؟ موضوع، مو ما تعرضنا له في أركان الاستصحاب. إحراز بقاء الموضوع هو عبارة عن وحدة القضية المتيقنة وشنو؟ والمشكوكة، لا بد منه في باب الاستصحاب، وإلا مع عدم إحراز وحدة الموضوع بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هذا لا يكون استصحاب، يكون باب القياس. أن قال ثبت حكم ثابت لموضوع إلى موضوع لا نعلم بأنه هو نفس الموضوع السابق، موضوع آخر، هذا ليس استصحابا. ولذا من أركان الاستصحاب على ما تقدم هو ماذا؟ إحراز بقاء الموضوع، وحدة الموضوع، وأن وحدة القضية المتيقنة أن الموضوع سابقا هو هذا الموضوع باقي نفسه، هذا لا بد منه، وهذا من أركان الاستصحاب ومقوم للاستصحاب، وبدونه لا معنى للاستصحاب أصلا، لا معنى للاستصحاب، وإنما كما قلنا هذا يكون شيء أشبه شيء بالقياس، هذا من باب إسراء الحكم الثابت لموضوع شنو؟ آخر، مع عدم مع تعدد القضية المتيقنة والقضية شنو؟ المشكوكة. فلا يكون من باب الاستصحاب، هذا أمر صحيح، لكن هذا ليس تفصيلا في ماذا؟ في مسألة الاستصحاب، ليس تفصيلا في مسألة الاستصحاب إطلاقا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيخ نفسه هو الذي يقول بهذا التفصيل، صرح بأنه ماذا؟ بأنه لا بد من إحراز وحدة بقاء الموضوع، مرارا صرح بالرسائل بهذا، لا بد من إحراز بقاء الموضوع، مع أنه يقول بهذا التفصيل، يقول بهذا التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، هو يقول بأنه لا بد من إحراز ماذا؟ بقائه ووحدة الموضوع. هذا معناه يكشف عن ماذا؟ عن أنه ليس المقصود بالمقتضي في كلماتهم هو ماذا؟ هو موضوع الحكم الشرعي، وإنما المقصود به هو استعداد مستصحب للبقاء على ما ذكرناه. واضح هذا اللي يقوله؟ الشيخ صرح بأنه استصحاب لا يجري إلا مع إحراز وحدة الموضوع، فكيف يقول بهذا التفصيل إذا فسرنا المقتضي بماذا؟ بأنه هو عبارة عن موضوع الحكم، هو يقول بأنه لا يجري الاستصحاب إلا مع إحراز بقائه ووحدة ماذا؟ ووحدة الموضوع، مع ذلك يقول بهذا التفصيل. إذن هذا التفصيل ناظر إلى شيء آخر غير هذه المسألة، مسألة وحدة الموضوع وبقاء الموضوع. وأما احتمال أن يكون المراد بالمقتضي ملاك الحكم، هذا أيضا احتمال بعيد، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن استصحاب لا يختص بالأحكام الشرعية، كما يجري في الأحكام الشرعية يجري في الموضوعات الخارجية، في كل منهما يجري الاستصحاب، مع أنه لا معنى لافتراض الملاك في الموضوعات الخارجية، الملاك إنما يتصور في باب الأحكام الشرعية. أما الموضوعات الخارجية لا معنى لافتراض وجود ملاك الحكم، بحيث نقول أن الاستصحاب في الموضوع الخارجية لا يجري إلا إذا أحرزنا شنو ملاك الحكم، وليس حكما هو موضوعا خارجيا ليس له ملاك، مع أن الاستصحاب يجري في الموضوعات الخارجية كما يجري في باب الأحكام الشرعية. وهذا معناه أنه ليس المقصود بالمقتضي في المقام هو ماذا؟ هو ملاك الحكم الشرعي، على أنه هذا القول لو يعني لو قيل به بتالي فاسد، تالي الفاسد مالته هو أنه هذا يؤدي إلى أن لا يجري الاستصحاب إطلاقا. ليش؟ لأن هذا القول يعني أنه لكي يجري الاستصحاب كما قلنا مرارا لا بد من إحراز بقاء ملاك الحكم. الحكم مو كان ثابت سابقا وله ملاك، الآن نشك في بقائه، لكي يجري الاستصحاب لا بد من إحراز بقاء ملاكه، فهذا شلون نحرز بقاء ملاكه حتى يجري الاستصحاب؟ شلون نحرز بقاء الملاك مع ارتفاع الحكم مع الشك في الحكم؟ مرة نحرز بقاء الحكم نستكشف من بقاء الحكم وجود شنو الملاك، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات. أما مع الشك في بقاء الحكم كيف نحرز وجود الملاك؟ ومع عدم إحراز الملاك لا بد أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب. فهذا القول يؤدي في الحقيقة إلى عدم جريان الاستصحاب لا في باب الموضوعات الخارجية لأنه ليس لها ملاك ولا يعقل فيها افتراض وجود ملاك، ولا في باب الأحكام الشرعية لأننا لا يمكننا إحراز وجود الملاك مع الشك في بقاء الحكم كما هو المفروض. إذن واضح جدا أن المقصود بالمقتضي هو استعداد المستصحب للبقاء. هذا كله في المقام الأول، ثم يقع الكلام في المقام